ربنا صح ربنا بيترشح الهدان في نهاية قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعلن عليه فأسلم. طب يكون اختلف العلماء فأسلم يعني أسلم منه أو أسلم هو، فما هو الراجح يا سمعت؟
ما في راجح الله أعلم صح منهما، فإذا صحت كلتاهما وهذا بعيد فبيشمل المعنيين. أسلم هو فأسلموا من شره، أو فأسلموا يعني هو ما أسلم لكن الله يحفظني من شره، فما في شيء قاطع في الموضوع.
لو سمحتم، مرة شيخ مالك جاء له بكرسي يجلس عليه أثناء الدرس فرفض وتكلم كلام طويل واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأثرة، وقال هذا يعني مدعاة إلى البغض والحقد والكراهية يعني، وهذا يعد من الأثرة.
لا ليس من هذا الضحك، ليش ما يطلع المنبر يجلس عن كرسي ليظهر أمام المدرسين، عفوا المدرس عليهم.
أما الأثر نفسها لو سمحتم،
الأثر هو إن تميز الشخص على غيره، مثلا هؤلاء الذين يمدون سجدين صلاة مع أنه الفراش موجود كل شيء موجود، هل هو واقع في نفس الشيء بس مو منتبه؟ هل هؤلاء ما بيصلي إمام في أمامه سجدة خاصة به؟
نعم
إيه. هذا نوع من الأثرة، إلا إذا كان هناك عذر مرض مثلا أو وجع أو من شبه ذلك، لكن كل المساجد تقريبا يميزون الأئمة بسجادة صلاة، صح؟
نعم.
هذا هو الأثر.
لو سمحت، ممكن أحيانا تصلى قيام الليل جماعة مع الأهل بخلاف رمضان أو مع الرفقاء في السكن؟
إذا لم يكن هناك تداعي يعني صدفة جاز،
وهذا طبعا ليس على الدوام أحيانا.
أنت فهمت شو معنى التداعي؟
نعم.
أي معنى إذا فهمت ما في داعي تقول ليس معنى على الدوام، لأنه لو يصير على الدوام صار في تداعي.
لا، ربما يكون ساكنين بدوام مع بعضهم أصلا، هم ساكنين مع بعضهم دائما.
ساكي مثل عائشين والرسول أنا هذا بدي
بلية. قال إنه يكره هذا، فإيش يقول له ابن معين وهنا الشاهد؟ قال له سمعا وطاعة يا معلم الناس الخير.
ما شاء الله.
وهذه نقولها لكم يا شيخنا. اي والله.
اللهم اغفر لنا.
اللهم آمين يا رب.
اللهم لا تؤاخذني بما يظلم.
الله المستعان.
واغفرني ما لا يعلم واجعلني خيرا مما يظن.
اللهم آمين.
أولا شيء من هذا النظر أنه بتقول عمره 17 سنة، لكن هم بتكتب كتاب يا جماعة خاصة به ذاك البلد. ثم شو بتقول بالأخير هون الشاهد؟ أسئلة، ما حكم في أب لا يصلي فهو عاجز عن أدائها حتى قضت الضرورة أن أبعث له رسالة إلى آخره، تبعث رسالة بدون علم أن المرسل هي البنت إلى أبيها أنه يا أبتي صلي وجهنم إلى آخره. يعني بيتعجب الإنسان، وبنت مثل هذه تحسن كتابة في أمور دينية وعندها حماس وغيره، تنقم على أبيها أنه لا يصلي.
نعم.
أين عم الجزائر؟ الجزائر؟
والله شعب الجزائر
في نحن أولا مش
أعلام السلفية شيخنا في الجزائر القرن الماضي اللي قبله لا يصوم، لا يصوم ابن فكون وجماعة كتب
أفن لا إيش؟
الأعلام كبار السلفية موروثة
لا يحصى عددهم،
لا يحصى عددهم، لا يحصى عددهم.
آه. السلفية موروثة في يعني البيئة، بيئة سلفية، ولذا جبهة الإنقاذ على يعني كم كانت سيئة ظهر منها شيء قريب منا، يعني ليس ليس كغيرهم من حركات التغيير.
هو كذلك
وكم الغزالي كم يعني كان له وجود وحاولوا لكنه ما فعل شيئا ما كان له ثمر.
شيخنا إذا تيسر إن شاء الله وأنت بيننا ولله الحمد والصحة وعافية، تأكيدا لكلام لك مشهور في من منهاج جمعية العلماء الجزائريين 20 نقطة. شيخنا هيك إن شاء الله المرة القادمة بنرتب نقرأ لك كل نقطة وتعلق عليها. السلفية الحقيقية
ما شاء الله.
والله يا شيخنا في كل جزئية
شيخ البشير
لا شيخ بن باديس
شيخ البشير شيخنا يقول كلمة يقول لا لا تصحو ولا تنهض من هدتها إلا بمحاضن التربية مع العلم الوسط.
أظن أنت كتب شيء في
الأصل لا يروح معك وكذا لكن سبحان الله
نعم
السلام كلام شيخنا
قصير التربية مين؟ غير فاضل
أينهم شيخنا؟
دارنا في دمشق ما شاء الله كان خطيبا مفوها
توفي في الستينات أظن شيخنا توفي
كيف؟
في الستينات لعله توفي
ما أعرف
ما في خواطر شيخنا
معهم؟ لا
لقاء سريع
لأنه ما أقام كثيرا نعم في دمشق
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير
ما شاء الله
الله
ما شاء الله
السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حيا الله يا رب
الله
يبارك فيك
أنا أتبع إليك كثيرا الحمد لله
الحمد لله بخير والله الغدة ودم لما أدري ماذا أقول تعبتني من 10 أيام وتعالجت عند بعض الأطباء في إشاء الدكتور ويسلم الله يجزيه خير فخف الورم الحمد لله كثيرا اشتد بي الوجع لدرجة أنه ما أستطيع أن أسجد كالعادة لكن الحمد لله الآن ما أشعر بأي وجع سوى أنه هنا يعني متكتلي متجنبني فطلب مني الدكتور صلى الله عليه وسلم نروح نتصور اليوم أخذوني بعض الصور ما أدري شو هتكون النتائج صورة للحنك هنا وصورة للصدر أيضا نسأل الله لنا العافية والشفاء
إن شاء الله
كيف حالك أنت؟
والله مشتاق أخي
الله طيب الحمد لله
الحمد لله اللي الله سبحانه
جزاك الله خير بارك فيك الحقيقة حينما كنت أتصور الوجوه التي ستلقاها ممن لا يلتقون معنا في الدعوة وصعوبة التفاهم معهم كنت أقول في نفسي لو جاز لي أن أدعو لتنفيذ هذا القرار الجائر لكي لا أثقل على إخواني وخاصة أنت لفعلته لكني رسل الأمر إلى الله وأنت أجرك على الله
والله شيخنا هي لو الإنسان بنظر يعني أنا من فضل الله عز وجل ذللت لي صدور هؤلاء يعلم الله إنه ما لقيت منهم يعني إلا الترحاب والتفهم، لكن الأمور كانت مختلطة بشكل لأنها ما هي من جهة واحدة يعني من جهات مختلفة، ما كنت أتصور سبحان الله إنها لأن أنا من بدايتها يعني كانت الشكوك تنتابني وأعرفون يا ترى الجهة هذه أم هذه الجهة أم غيرها أم كذا.
العالم طبيب الدين والمال داء الدين، فإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فكيف يداوي غيره؟
الله
أكبر، يعني سبحان الله العلماء.
يعني من الجن المؤمن
لا أتبنى هذا المذهب، وما ذلك لا أتبنى
استعجلت عليه. كيف يمكن معرفة الجن الصالح من الطالح؟
ممكن شيخنا معرفة ذلك من خلال سلوك سلوك المكروه، لا يمنع عن صلاة جماعة
من مكروه إلى سلوك.
طبعا
الله أكبر، تعرف شو المكروه؟ تعرف شو المكروه في مصر؟ لما واحد مصر باجتماع على يد المركوب
جيد والله هذا علم
جيد
أنا لا أعلم
هذا، ولذلك هذا المركوب غيرها خاصة عندما
الملبوس من خلال سلوك الملبوس والتجربة والخبرة والتجربة والخبرة شيخنا تعطي الإنسان ملكة مثل المحدثين في علل الحديث.
ما شاء الله الله يهدينا.
ولا التشبيه،
نحن ما نجرب الإنسان سنين بعدها مطلع فاشل.
الله يثبتنا يا رب.
لكن شيخنا قد يطلع واحد صالح، اثنين ثلاثة.
الله أكبر،
وقد ما يطلع كيف شيخنا؟ شيخنا اللي لابسه جني يعني في شيء من الصلاح، لا يصد عن صلاة جماعة، لا يصد عن تلاوة القرآن.
لا لا لا
إذا قرأت عليه القرآن يبكي يبكي ويندم يستجيب للزجر وللنهي فيخرج في الحال، خصوصا حينما تقول له هذا ظلم حرام.
بس هذا إذا هذا يكون لو كان أمر كذلك ما هذا البس أما إذا كان
الله ما فينا فهمني
صح وعافية يا شيخنا الله يحفظك يا شيخنا دائما تم أيامك كلها أطراف. ومع ذلك علاقا لهذا الباب لا أتبنى هذا الرأي وأنهى عنه، لأنه كما تفضلتم أنه إيش درانا هذا غيب ما ندري، والأصل في الجن الجهل والسفه والطيش، فلذلك إغلاق هذا الباب أولى.
بس أنت يا أبو أنس أنا متقول عن نفسك أننا نعرفه صالحا كون ما يمنعه من الصلاة مثلا، هذا يتطلب في فهمي أنه الجن هذا لا يزال متلبسا بهذا الإنس، أي هو لا يستجيب لك، فكيف مع ذلك تحكم بأنه صالح وأنه يستجيب؟
في الغالب شيخنا يستجيب إلا إذا كان مسحور ومربوط في الجسم.
عارف يعني هنا أحد أمرين، إما استجاب فلا يمكنك أن تعرفه، أو لم يستجيب فكيف يقال إنه
قد صالح؟ قد شيخنا أعرفه
ها؟
قد أعرفه حينما مثلا أزجر أو أنهى فيبكي بكاء شديدا ويعد بالخروج ويقول إني أنا غرر به أو كذا، وفعلا يتغير سلوك المصاب. فمثلا اقول له اتق الله لا تؤذي، اذا كنت ما تستطيع تخرج لانه يكون مربوط بالسحر شيخنا، فاقول له اذا اتق الله لا تؤذي، ففعلا المصاب يتغير عليه وضعه يتحسن.
مين مربوط بالسحر؟ الجني
السحره يربطونه بالجسم.
يحبسونه حبسا فلا يستطيع أن يخرج.
الهيمان هاي شيخ
كيف
كيف شيخنا كيف هذا؟
كيف يمكن؟
والله شيخنا هذا لأني أنا ما نساحر ولا تعامل لكن هذا يعرفه السحرة شيخنا.
الله
عندهم طرق شيخنا. فالذي يقرأ كتب السحر يعرف كيف يربطون الجن، ولكن أنا الحمد لله ما نظرت في كتب السحر وإن كان من أجل إبطال السحر ما نظرت فيها لأني ما أكتفي بالقرآن والأمر والنهي والزجر. وشيخنا أنا لازلت مرة قلت لي بارك الله فيك أنك تريد تجلس مجلس أقرأ فيه أمامك ويكون هذا المصاب يتكلم الجن على الإنسان حتى تشاهده وتشوفه الصح الصح والغلط حتى نستفيد منه.
إن شاء الله بارك الله فيك. لكن الجن لما يتكلم على الإنسان الصريع هذا تقول أنت بتاخذ تعطي معه.
طيب
هذه المخاطبة هاي يعني من السنة؟
شيخنا هذا مخاطب مقتضيات التخريج مثلا انا لما اتكلم
يعني زي تصفيه المراجع
شيخنا
مقتضيات التخريج
التخريج
الاخراج بارك الله فيك. شيخنا لما اقول له انت مسلم ولا كافر ايش فيها انا؟
قال لك انا مسلم.
طيب انا بقول له انا مسلم
اول ما هذا
بجوز يكون منافق ولا لا؟
بجوز بس بقول له
اذا كان الانس من التصفيق.
شيخنا لما يقول لي انا مسلم بقول له انا مسلم من سلم المسلمون من لساني وادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عملك لا يتنافى مع اسلامك.
طيب
فحتى تكون مسلم لازم تخرج منه وتتركه وتكف الظلم عنه.
افترض جار مسلم من بني الانس يؤذي جاره المسلم وتوجه له الكلام هذا ثم هو لا ينتهي
معذرة الى ربكم
يعني
بقرأ عليه حتى
يعني ماذا حكمت حين ذاك على هذا الجار بأنه مسلم صالح ولا طالع؟
مسلم بلسانه.
طيب فإذا من أين نستطيع أن نحكم يا أخي على هذا الجني الذي تلبس بهذا الإنس تكلمه أول مرة وثاني مرة وهو كما علمت أنت مسحور فهو لا يستطيع أن يخرج؟ هذا تعليل هو تبرير لقولك أن هذا رجل مسلم صالح لكن لا يستطيع أن يخرج لأنه مسحور فهو جني. أشياء مثل ما
مش هو المسحور شيخنا
الجني
المسلم الإنس المسحور شيخنا.
نعم
الإنس المسحور لأن السحرة يستخدمون الشياطين.
سألتك عن الجني لماذا هو أنت بتقول عنه صالح وبتنذره وبتذكره وما بيخرج؟
لأنه مربوط شيخنا.
أيوه هذا كلام
شايف لأنه الضمير أنا فهمته بترجل للجني مو للإنس.
لا شيخنا للإنس
هذا ضمير المسحور لكن المربوط الجني أنت بتقول
الجني المربوط.
هذا سؤال شيخنا عن الجني.
أيوة.
إذن الجني مربوط في بدن الإنسي المسروع.
أيوة
هذا هو.
والكل سحر يستلزم ربط الجني فيه؟
هذا هو
مش كله
هو للمشكلة
ليس كله لكن فيه من أعصر أنواع السحر أن يكون مصاحب معه ربط فتقرأ عليه تقرأ عليه تقرأ عليه ويبقى. واحيانا يكون مطعوم الطعم شيخنا اللي يطعمون المسحور يكون عالق في بطنه فلا يخرج الا باخراجه.
يا اخي قولك بارك الله فيك يا ابو انس في الدين النصيحه لما بتعلل امر غيبي ما هو هذا الامر الغيبي؟ جني متلبس انسيا وتدعي بانه مسلم صالح لكنه لا يستطيع ان يخرج لانه مربوط من السحره هذا أمر غيبي شو عرفك أنه الأمر كذلك؟
هو يقول هذا
طيب
لكن أنا لا أصدقه شيخنا.
أنت بتصدق مجهول.
لا أصدق مجهول ولكن شيخنا من خلال التجربة لما نعالج آلاف مئات الحالات بصير عندي يعني ملكة أعرف الصادق من الكاذب.
في عندك ذوق يعني
شيخنا من ذاك عرف
بصير عندي الملكة والحارث واحد
الله لا 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 هلا احكي لنا قصة البطة يا ابانا.
حبيب السلام.
البطة طارت انتهت.
بطتين ثانية.
بطة واحد هندوسي نظر في فتاة بنت صغيرة وأصابها بالعين فشحبت ونحلت.
هذا وانت في المهم.
في البحرين. فصارت البنت وهي جالسة يسمع من يطلع من بطنها صوت بطة.
هينا.
بك بك بك. فجابوا لي اياها فرقيتها الحمد لله والبطه راحت.
طارت البطه. هذه قصه البطه يا شيخ.
قصه امراه ثانيه قرانا عليها فطارت بين ايدينا.
المراه
والله طارت بين ايدينا. وسته حتى ثبتناها في الارض.
ما شاء الله.
مثل السطر يعني. ونحن نقرأ عليه القرآن.
يعني أنت هلا لما تقول طارت في ظني في مبالغة في التعبير.
أبدا شيخ.
طول البالغ شوي.
طيرت طيرت
يعني. معلش لا خليني
ربيع.
يا ترى إذا قلت ارتفعت أدق ولا طارت؟
والله يا شيخ ما طارت. والله يا شيخ ما طارت وكبنا نهبل يعني.
ليس الخبر كالمراية يا شيخ.
ما يطير عقلنا لما رأينا المنظر. وفي ناس
طيب. شو الفرق بين طارت وارتفعت؟
طارت بيكون جناحين
لازم
أما يكون ربع
لازم يكون
يعني تعبير الشيخ ما
سبحت في الهواء
لا مو سبحت لا بدها ما بدها ما
يعني مثلا يا أخي أنت شفتها نحن ما شفنا كما هي مثلا قائمة
كان لا كان متمددة
كانت متمددة فطارت طب البلد فطارت وهي متمددة
وهي متمددة شيخنا
إذا ارتفع
ارتفعت معلش ليش شيخنا طارت انا اقول طارت
ليه؟
لانها ما ارتفعت ووقفت صارت تروح وتاتي وتريد ان تخرج من النافذه يا شيخنا والست رجال لما ثبتناها على الفراش
هذا يؤيد انها ما طارت
يا سيدي لا رجعت في
الصلاه يعني الجن خطفوها
ايوه
ايوه اللي فيها شيخنا كان جن من نوع الطيار كان يريد ان ياخذها ويطير فيها
هجيب لك اياها بالتفصيلات الممله
على كل حال يا ابو انس والله نحن نريد لكل مسلم الخير وبخاصه اخواننا الطيبين والذين يشار اليهم البنان لا نرى لك ان تتعاطى اكثر من تلاوه القران
وقال الذي يفعل شيخنا
والله ما ادري الاخبار يعني كانها في شيء اكثر من تلاوه
والله شيخنا انا بين يدي فأنت بين مني تأكد مني وما آفة الأخبار إلا رواتها
هذا ما صدر به شيخنا كلامه
أنا قلت هنا هذا الكلام
فشيخنا أنا ما أتعاطى إلا قراءة القرآن وإذا تكلم الجن صرخ أقول له اتق الله هذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة وأنتم مساكنكم ليس في أجساد المسلمين وأخرج عدو الله أنا عبد الله أحسن احيانا بكون ما بسمع الكلام قد اضطر لضربه والضرب ثابت شيخنا يقول ابن ابو هريره كنت اسقط مغشيا علي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت رسول الله ومنبره فيجيء الرجل ويضع رجله على صفحه عنقي يظن ان به الجنون يعني المس وما به الا الجوع فكان يعالجه انتم شيخنا
هذا حجة إلى
الله شيخنا لا حجة لي علقتم في رياض الصالحين تحت وكانت هذه طريقتهم في معالجة مثل هذه الحالات
لكنه يقول ما به جن
لظنهم أن به جن
ظنهم إذا كان
الواقع أنه ما في
معلش الواقع شيخنا في نفسه هو لكن هم كانوا يعالجون المس بهذه الطريقة يطؤون على عنقه وابن تيمية رحمه الله ذكر هذا انه كان يضرب المصاب على صفحه عنقه هنا بعصا غليظه.
سمعت القصه التي نشرت في بعض الجرائد؟
وهي
انه قتلوا غلاما
وفي الاذاعه نشروها اكثر مره.
مين اللي قتلوا غلاما؟
واحد مصري.
واحد من هؤلاء.
هذا الشيخ ما بيكون متهور يعني. توسع شيخ لما يستخدموا كهرباء طبعا لما بيستخدموا كهرباء 220 فولت قد يقتلون.
وانا سخنق خلق. بخنق ابو انس هيك بمسكه بس طبعا مش
لعرقين
طلوع الروح يعني لا قبل طلوع الروح
يعني هذه الطريقه التي اكتشف بها
يعني عندما تصل الحكومه
لا ما هو اصلا شيخنا لما على طول بخشن بصير يشخر وبتبين الحال
بالتجربه طبعا يعني
دراسه عارف انه في الان تاخذين التوسع هذا الشيء ليش كلها في شغله غريبه
شيخنا والله اتمنى ان اخلص
لا لا
سنة
والله إذا
كلنا معك في هذا التمنى
بس شيخنا يذهبون إلى الكهنة والحجابين
والعارف ولهم يا أخي الله يهديك
أنت بنفسك السعودية شيخنا دائما يقول
يعني ما أعالج بدي أدبها أنا برقبتكم وخلاص بدي فتوى منكم ما أعالج بوقف الباب خلاص
لا نحن ما نقول لا تعالج لا تزيد على تلاوة القرآن
ولا أنهى ولا أمر
لا تتكلم مع الجن
أبدا
أبدا
ولا كلمات خير
هذه ثبت في الحديث
فقط اخرج عدو والله انا عبد الله
شيخنا ما دام جاز التكلم شيخنا شيخنا
يعني احنا شوي
شويه شيخنا ما دام جاز اتكلم مع اخو جعد والله امر اذا جاز
انت بدك تنصحت الاستاذ
ونصحه يا عراسي والله استاذي وعراسي
هذا الذي عندي يا اخي بارك الله فيك ما عرفنا نسمع ابو مالك بدا يتكلم
يا اخي لا بسعوديه كان يا اخ من اخواننا يقول في السعوديه ايش بيعملوا الان تقريبا التوسع في العلاج هذا صاروا يجيبوا مثلا اختام يطبع عليها الايات والاحاديث القدم ويجيبوا الزعفران نعم وحطوا عليه الزعفران يغطوه في الزعفران بعدين يعملوا الاختام على ورق وكل حاله لها ختم خاص وخذ بيجي المريض بقول له خذ بيعطيه الورقه
الورقه المختومه
الورقه المختومه شوف التوسع كيف صار وبعدين في شغلة أخرى وراني إياها رائد الله يسهل عليه بيقول في هذا في جهاز لقياس الضغط جهاز هذا وراني إياه في هذا عبارة عن أنبوب وبعدين بتحطه أنت على يعني على عرق من العروق
لقياس الضغط
فبصير بيعطي ذبذبات وبعدين بيؤلم يعني في ألم خفيف يعني هنا فبصير الجهاز يطلع ذبذبات وهو موضوع عن العرق هذا وبعدين بيطلع صوت الجهاز فالآن صاروا يجيبوا الأجهزة هذه بعض الجماعة اللي بتاع هذا ويستعملوها في طريقة العلاج هذا يقول لك يعني اي والله يعني هذه الحكاية ما يعني طريقة انا ما دلنا على طريقتها لكن كيف يعني بتسلط على
شيخنا واحد بيقول لي انه بيعملوا خلطة من لحم الجزور وقال بقتل الجن في الجسم وبقول لك مستنبطين هذا من احاديث ان الجمال
رب الجنان
خلقت من الشياطين وعلى سلامة كل جمال شيطان جمال شيطان فقال هذه الاحاديث لها علاقة بهذا الامر وقال انها تؤذي الجن
اي من فضائل الاتصال بالجن فقه جديد
عجيب هذا هناك القديم
سمعت بعض المصريين يعني
توسع
صار بعض المصريين يا اخي عجيبين المصريين صار عندهم تخصص يعني في هذا
الموضوع
انا بقول لكل عصر فتنه والفتن متعددة الأشكال والأنواع كلنا يذكر فتنة التنويم المغناطيسي وكم كان يجري في التنويم من تجيل وتضليل أظن هذه ما فيها خلاف ثم انقضى هذا الدور إجا دور استحضار الأرواح وتورط في بعض العلماء في الأزهر وعلى رأسهم طنطاوي جوهري الذي ألف كتابا خاصا بعنوان الأرواح وحضر جلسات استحضر فيها روح هارون الرشيد وعلى أساس هذا الاستحضار ألف رسالة في تبرئة مين هي اللي اتهمت من عائلة هارون الرشيد
أخته
ما هي أحسن
مع واحد يحيى البرمت
أيوة أحسن فألف رسالة من جراء الجلسة اللي سمعها في الدفاع عن أخت هارون الرشيد كانت متهمة بأحد البرامكيين وهكذا وأنا حضر جلسة في زماني فقط وخايف أنه أكررها في جلسة استحضار
الرجل
يعني أظهر لي هناك الدجل تماما جلسة واحدة ظهر فيها التضليل والتوهيم على الناس بطرق مختلفة وقصة طويلة ما نريد نضيع الوقت فيها وإنما أطفئت الأنوار بعد ذكر لا إله إلا الله 100 مرة على طريقة صوفية صوت جاوري وصاحب الحلقة اللي اسمه حقي بيك هناك في دمشق يعطي إشارة انتهت النية وصفعت الأنوار ضوء خافت أحمر بسيط وصمود. نفاجأ مدير الجلسة يعني هو حقي هذا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم حضر
ما سمعنا إيش إلقاء سلام من أحد. أهلا وسهلا زميلنا حقي بالتعبير السوري بكولك لسيدي
المدجل الآخر. المدجل الثاني
المدجل الثاني بقول له أهلا وسهلا دكتور بكمل كلام حقي بيك أنه جزاك الله خير على هذه الجلسات التي يستفيد زبائننا منها
وعلى عدم ما حد شايف
لا ما في شيء هو نور باهت يعني. المهم في طاولة مستديرة عليها أرقام رخام وفنجان مقلوب شوي تدخل امرأة محتجبة حجاب الشرعي تماما لا يرى منها شيء جلسة مقابل حقي عرفت من بعد أنه هو زوجها وهي زوجها الفنجان اثنين اللي حطوا أصابيهم عليها نشوف الفنجان رايح جاي يوهم الحاضرين أن هذا التحريك مو من عند اثنين وإنما من الجن أو الروح المتلبسة بهذا الفنجان. كل شوية بيمشي الفنجان على أرقام يوقف بسجل رشيطة هكذا ساعة كاملة من الزمان أولج فيها عدة مرضى أولهم كان طفل صغير لما دخلت أمه تحمله في حضنها حقي بيقدم السؤال للروح بيقول عندنا طفل من محلة كذا ومن بيت كذا عمره 9 أشهر تنطفت أمه بتقول يا دكتور عمره 11 شهر عارفوا أنه الأمهات بيهمهن الناحية هذه
كثيرة
هذاك المكوليك اللي سميناه مكوليك سكوتي
ما بتعرف
أنت عارف أن الدكتور فكر خلاصة انتهت الجلسة وخذت الأنوار الناس الحاضرين أنا جمعتهم كنت طبعا الحال كل واحد منهم يقول يعطيك العافية يا دكتور الله يجزيك الخير وأنا أتكاد أن أتفجر أيضا من الجلسة يعني عبارة عن تسجيل شعر الرجل بأني أنا واجب صامت قال شو رأي ما أدري الأستاذ الشيخ اليوم قلت له والله أنا في عندي بعض الأسئلة إذا ممكن قال تفضل بكل سرور قلت له سمعناك بترد
عفوا مشان كأنه حقي تركي في الأصل
والله يا أستاذ أنا ما أعرفه من قبل لكن في أحد أخواننا اللاذقانيين اللي كان يحضر دروسي حينما كنت أذهب في سبيل الدعوة إلى اللاذقية فيما بعد استوطن دمشق فجاءني ذات يوم وأنا في المكتب الظاهرية يسألني عن استحضار الأرواح قلت له هذا دجل عصري بعد حديث بيني وبينه بيقول لي بتريد تحضر الجلسة بقول له والله أنا في شغل لأنه من زمان أقرأ وأسمع ولكن ما شاهد قال قرايبي هذا حقي بيه هو قرايبه من ناحية أمه يعمل كل يوم أحد جلسة قلت له والله أتمنى وكان ورحنا معه فما أدري شو هو يعني بس كلمة خير لا إخراك هذه من إرث الأتراك يعني اللي خلفوها في سوريا المقصود قلت له سمعتك عم ترد السلام ونحن ما سمعنا من ألقى السلام قال هذه الروح قلت له كيف أنت سمعت السلام نحن ما سمعنا قال إيه هذا سر المهني قلت له كيف يعني بعد بقى أنا أتفلسف عليه بالنسبة لها الناحية الطبيعية يعني أذن غير أذننا وأذننا غير أذننا كلها الصماخ والطبلة وإلى آخره كل هذا شيء واحد فمش معقول الكلام أنك أنت تسمع شيء نحن ما نسمعه بعدين صاحبك قال أهلا وسهلا دكتور قال هو كمان سمع ثم جيت من ناحية الشرعية أنه القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فإن كانت هذه الروح صالحة والله لن تترك الروضة عشان تدخل جحيم الدنيا من جديد وإن كانت طالحة فلن تستطيع أن تفك من عذابها النار. فكيف؟ والله يقول وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما في مجال. فأفهم من هذه الناحية الشرعية وتلك الناحية العقلية في آن واحد، فأنهى الموضوع بأنه والله هذه جلسة طبية، هي عندنا نحن جلسة علمية، إذا بتريد تحضرها ما عندي مانع. قلت له أيضا بكل سرور جاءت هذه الليلة، وسبحان الله يشاء الله. كنا يومئذ أنا وعبد الرحمن الباني، كان هو يومئذ مفتش الدروس الدينية، وسنحت له فرصة أن يتمكن في إصلاح الكتب المدرسية اللي تسمى بالتربية الدينية. كان حكم معي أنه نعمل جلسات لتصفية هذه الكتب، أولا من أحاديث الضعيفة الموضوعة، وثانيا من بعض الآراء الفقهية المذهبية التي تخالف السنة الصحيحة. فجأني عبد الرحمن يومئذ بأنه ضروري الليل نجتمع. قلت له لا مانع، وهذا أهم عندي من هذيك الجلسة. جاء صاحبي الذي قاني مشان نروح للجلسة، فاعتذرت له وقلت له أنت روح بس لا تتحدث أنه أنا مثلا ما بدريد أحضر، إنما أقدم هذا. ولا صراحة، وإلى فوجي أنه ليس في الدار أحد إطلاقا، مغلق
الريحة، هربوا الريحة.
جاءني ثاني يوم أخبرني الخبر، قلت له خير إن شاء الله، ارجع الآن قرايبك وتتجاهل عدم حضوري معك وبتتكلم حسب الوعد، أنه نحن إجينا حسب ما كنا متفقين بس وجدنا الدار مغلقة يا حقي بيك، خير إن شاء الله. وفعلا راح، فتفاجأوا بما يأتي. قال له روح هذا الزلمة اللي جبت لي، هذا رجل وهابي كبير، هذا ما بيحب الرسول، ما بيصلي على الرسول. قال له شو عرفك؟ نحن هذا شيخنا وأستاذنا، بنحضر دروسه في الدارسية وهنا وإلى آخره، ما في أكثر ذكرا منه للرسول صلى الله عليه. قال لي أنا هيك بقول حقي. بعد ما رحت استحضرت الروح وسألت الروح عن الشيخ فأجابني بهذا الجواب. وإن كان صادقا معناه الشياطين عم تلعب فيه،
صحيح.
وإن كان كاذبا فيا ويله، شايف كيف؟
هو كاذب.
ولذلك كنا شاهدي في دور إيش؟ تنويم مغناطيسي، ثم استحضر الروح. الآن لا تسمع ريكزا هذه المجالس أبدا، حل محلها إيش الآن؟
جن.
الجن
توسع حز محلها التوسع المذهبي.
عم نحكي عن هذا الواقع.
أما الرخ يا شيخ من أنت عارف.
بارك الله فيك.
باقي
أما نحكي عن هذا التوسع.
فنسأل الله. على كل حال لو
التوسع جاء من وين؟ وهذا اللي أشار إليه شيخنا، إنه يعني واحد يفتح المحل الأخرى. التوسع جاء من جهتين. من جهة الناس المتكسبين أولاً. ثم البدع التي دخلت. يعني بيجوز واحد متكسب يكون بداية الطريق عنده صحيحة،
نعم،
بعدين يبريه المال،
اي والله،
وإذا به يكون صحيح، نعم،
الله أكبر.
فهذا من هنا جاء التوسع. لذلك لو استطاعوا، طبعا هذا الآن غير مستطاع، فالآن شاع شيوع غريب جدا، يعني حتى الآن صار كل واحد أي شغلة يقول لك لا تجني لحاله.
ما في بيت يا أستاذ الآن إلا بإذنك في سحر في كذا.
شو المنع أستاذنا بعد؟
نعم
الشيخ يعني شيء عملي إنه يدعى إخواننا اللي بيعالجوا، ويكون مجلس حافل كبير اللي بيعالجوا، ويتكلم معهم بنصائح تكون يعني محضر لها أنفسها، وتسجل وتنشر في الأمة، إنه قدم فرح التصور صحيح عن الموضوع.
هذا شيء عملي
جيد.
إخواننا عشرات الآن بيعالجوا، إخواننا إخواننا عشرات اللي بيعالجوا،
عشرات
اللي بيعالجوا الآن، يعني قد يصل 50 واحد.
وأنا على شبه اليقين إنه العدد هذا كله لا تستصل منه أكثر من 2 أو 3.
أي نعم
أبدا.
إذا نحتاجوا للنصيحة أستاذنا،
يعني أنا بعجب صحيح اللي حكيته، بشوف فلان بقرأ، فلان بقرأ، فلان بقرأ. يعني أنا حقيقة لما والله أنا بقول بتذكر أحمد بن حنبل بتذكر ابن تيمية بتذكر
بهدلت القضية يا أخواني
نص ساعة والله شيخنا مش بيدنا إحنا
كانوا يعني علامات نادرة على الطريق
أي والله
شيخنا مش بيدنا إحنا
لا صارت مني
لأنه اللي بيصير شيخنا اللي بيصير أحيانا إنه بيجي واحد يقول لك أنا بدي أتدرب عندك أعالج بتقول له يا أخي أنا والله ما بضمنك وبعدين أنا ما بعالج أي واحد فبنبدأ معك بداية صحيحة بعدين تسمع عنه عجائب ما بتستطيع تفعل له شيء
هذا مشكلة من باب التكسر
أنت يمكن تقول له تعالى يعني مشان التخفيف لأن يا شيخنا في كان يجيني أحيانا 100 حالة يا شيخ
ايوه نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميرسي مشنير الحمد لله مير إن شاء الله بس مش مير الحمد لله
من جهة من اثنين المتفسر
والله لو أدفع من جهة 1000 دينار بس أخلص لا أفعل لكن مشكلة
كيف؟
لا بالنسبة لك مبلغ بفضل
يا شيخ
ياسك الله إن شاء الله
يعني لا سمح الله بجودي
بس مش مير اللهم آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله الواحد
تأذي
يعني
تأذي
وقته
ضايع
يا شيخنا وعلمه
تحصيل العلمي يعني استاذنا مسألة الرقية يكون أعلام معينين هم الذين يرقون والإنسان مثلا تحتاج زوجته رقية أو ابنه فيهمل الذكر ويهمل الحفظ ويبعث عن ولا واحد معين بعينه هل هذا مشروع أو هل هذا
لا مو مشروع يا سيد هذا من ذيول هذا من ذيوله
والله شيخنا أنا رأيت ناس بسطاء عندهم ذكر لله متوكلين على الله أثر السحر عليهم خفيف والملموسين لكن شيخنا ولا سائلين وناس شيخنا بيصلوا وصوموا لكن خايفين ومتعلقين بالشيخ ويتأذون أذى بالغ فأتذكر قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فلذلك دائما نقول لهؤلاء يا أخوان توكلوا على الله لا تربطوا لا تتعلقوا بالمشايخ لا تتعلقوا بالراقي تعلقوا بالله ادعوا ربك واسألوه في أوقات الإجابة
طيب
لكن
هذا طيب لا إله إلا الله
حصلت عندنا أستاذنا حالة في الحي دعيت لها لكني ما ذهب رجل فاضل يعني يذكروه الناس بخير أنا لا أعرفه توفي فبعد ثاني يوم وفاته جاء طير ويجلس في غرفته طير طير يمكث في غرفته من الصباح غرفة الميت من الصباح إلى مع أذان المغرب ينصرف ومكث على هذا الحال 7 أيام اليوم الثاني اختفى وهم دعونا قال تفضلوا بيجي يشوف كذا وسألوا شو الحل ما في شيء يعني واحد يجزم عليه
يعني هذا كل ما
طير أبيض يأتي فيمكث على أطراف الشبابيك ويطير في داخل الغرفة ومع ذلك المغرب ينصرف ثم يعود ثاني يوم على الفجر
طيب لو طلبت مني شيخنا من خلال تجربتي تعليل ممكن أعلل قد تقبله وقد لا تقبله
وإذا ما طلبت
إذا ما خلص فرع لا تقبل
يعني إذا ما طلب الشيخ ما أطلب أنا
والله
طب إحنا نطلب شيخنا يلا
لأن نعم
إحنا نطلب
يعني هذا ليس له تعليل لأنه جني تشكل بصورة هذا الطير
جني صالح اللي
والله ما أستطيع أقطع مجرد رؤية الطير لكن الجن الصالح يتشكل بالأبيض والشياطين تتشكل بالأسود وهذا
طيب أنت يا أبو أناس الله يعني وإياك سألك الأستاذ سؤال كان جوابك ما أستطيع أن أقطع طيب هل تستطيع أن ترجح؟
إذا كان أبيض أرجح
حتى إذا كان لأنه خصة
تعرف هو أبيض أو أسود
عرفت
أبيض أرجح
عرفت وانت
أبيض أرجح أنه صالح
لا أنت تناقضت
ليش؟
أنا أقول لك الكلام لأنه أولا لما قلت لك طيب هو أكون أبو عبيدة قال أنه صار أبيض
ما انتبهت ما انتبهت
بعدين انا يعني قلت يعني هل هذا الطائر الابيض يعني يكون قلت له جن قلت لك يعني إذا كان طائر أبيض.
طائر أبيض؟
لا أنت قلت ما أستطيع.
غفلة ما انتبه لها.
أنا لأنه هيك يعني القياس العقلي يقتضي هذا، وإن كان ما في شيء يعني يقطع به.
بس نص ابن تيمية على ذلك.
هذا ما هو هذا قياس برضه.
كيف في نصوص؟
ما في نصوص.
مش يعني في كتاب السنه.
يعني الاسود شيطان.
هو هذا هو لذلك بقول لك القياس يقتضي.
الشياطين ينتشرون بالليل اكثر من
النهار. احنا ما وصلنا الى انتشار الليل الشياطين بالليل والنهار. احنا ذكرنا اللون هذا. يعني هل يرجح عندنا انه هذا اللون يعطينا صفه عن طبيعه المؤمن عن طبيعه الجن؟ هذا اللي احنا يعني ألا ترى يعني مثلا الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يجي يقول لك يا أخي فلان رئيس الرسول ولا رئيس الرسول كيف بيصف لك الرسول؟ كل واحد بيعطيك صورة تختلف عن الصورة الأخرى التي رأى
صورة
لا بقول لك يعني كل واحد هذا أمر شائع في الناس الناس ما بتعرف كل صفة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنا وأنت نعرف صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل كل الناس يعرفون صفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد يعرفها. لذلك اللون لا يعطي يعني لا يحدد ماهية هذا الإنسان هذا المخلوق هذا.
يعني لو قيل له في المنام إنه هذا الرسول ونظر إليه فرآه مثلا عليه الهيبة والوقار ويلبس البياض،
ما بقول
لا تكون رؤية هذه،
ما بقول هذا من هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
لحية بيضة ما شاء الله.
لا تبعدوا عن
نقطة. لحية بيضة.
لا تبعدوا عن نقطة.
لأن لحية الرسول ما كان فيها شعر.
لا تبعدوا عن نقطة البحث. بدنا نشوف شو اللي يرجح عندك. يعني عرفنا أنت جزاك الله خير ما قطعت. لكن رجحت أنه هذا جني صالح. بأي شيء استندت حتى رجحت غير الوهم؟
ملكة.
لا مش الملكة، وما في ملكة. لا الملكة غير.
أي شيء رجحت واستندت غير الوهم أن هذا جني صالح. هذا لما نحكي نحن قصة السوري والمغربي قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. نحن من مثل هذه نخشى أنه هذي بيتورط من.
طب إذا إيش نقول في هذا شيخنا؟ انسى الترجيح شيخنا. ايش نقول؟
انسى الترجيح
الان بدنا الان
رجعنا.
لا ما رجع
لو كان صالح
الان هالطير هذا اللي راح ودخل وخرج ثم ينصرف في وقت الغروب
كل هذه اوهام يا اخي.
الكبيره المعمره ضخمه جدا سبحان الله. انا رايت ايه من ايات الله من شرفة الفندق. أنظر في ظليت حوالي 3 أيام في هذا الفندق في ساعة في دقيقة معينة قبل طلوع الشمس تتحرك هذه الطيور تخرج من أوتارها من أعشاب سلمة على الشجر. والغريب أنها تخرج بطريقة منظمة غريبة. بيطلع طائر أول ما بيطلع الطائر هذا ثم يخرج أصوات معينة فيخرج فوج أول من هذه الطيور ثم يتبعه فوج آخر وثالث 3 أفواج تخرج ثم يتجه هذا الطائر وتمشي وراءه الطيور. لما يجي المساء لما يجي وقت الغروب تأتي هذه الطيور بشكل تيجي تحلق وتدور ثم ينزل طائر وتبدأ الأطيار تنزل من ورائه.
نعم يعني يستطلع هو.
نعم
استطلع أول الطيور
كذا هو كأنه يقود الحركة.
نعم
كأنه يقود حركة الطيور.
سلامة الله.
أنا ما رأيت
ما في مجال معذرة يوم السبت إن شاء الله.
الرجل اللي تزوج امرأة من عين كارج اللي كانت ابنته يأتيها رجل عبد في المنام ويقول له في 20 دينار هناك فتستيقظ في الصباح فتخرج 20 دينار بعدين 40 بعدين 60 حتى 200 دينار جمعت وقرأت عليها وجدتها ملموسة وأرسلتها أنت من ما أخبروك؟
أخبروني.
طيب إيش تقول يا رب؟
طيب لا بس اسمح لي أخبرك.
في قصص بتخلي الواحد.
أول شيء الشيخ هاي الطيور شو لونها؟
هنا سوداء.
أها تفضل فارس. هل اللي إياها؟
لا ما خليني أكمل القصة. هذه قصة فعلا يعني أنا
أنت بتعرف
مدهشة
فيها.
نعم. شيخنا تنزل ال لما تنزل الطيور ما في طير ما في طير يجي الطير وإذا الطير يخرج من يعني سبق طير إلى مكان ما فيجي الطير الآخر وإذا به قد هذا الطير السابق احتل مكانه فيعرف فيطرد فينتقل إلى مكان قريب حركة منظمة بشكل عجيب جدا كل طائر من هذه الطيور يعرف مكانه فوق الشجرة والله
طيب شيخنا لو واحد استدل بهذه الأفعال على التنظيم وقال إذا كانت الطيور الله ألهمها وأوحى إليها أن تتنظم
أي حيدي حيدي أي
شيخنا ليش حيدي لما نرى نحن أنفسنا فوضى
ليه نحن ننكر التنظيم كله سامحك الله
ما ننكر لا بس ما احناش وايدين شيء يا شيخنا
أنا أشوف تنظيم النحل يا شيخنا
طبعا عندك فكرة عن تنظيم النحل. شغلة غريبة يعني لا يتغير وقت محدد بالضبط تيجي الطيور وتخرج
أحب ألخص لك كلامي ابن تيمية في أمر الموضوع الجميل
لكني ليش ابن تيمية أنا
معلش بس أنت شوف هو علم من مشايخنا وعلم من أعلام السنة
والتوحيد لا شك
فأنا لو تبنيت طائر هل علي غضابة؟
ما نشوف ليش تبنيت
مقرونة بالتجربة هو رجل مجرب يعني شيخنا عفوا شيخنا
لا واحد وعدي
طيب طول بالك شيخنا
لا انا ولا انت انا سألت
انت علمت طولت البال
انا سألتك سؤال
ايوه
وما اخذت الجواب
تعرف ليش ارجح رايي ابن تيميه
انا سألتك سؤال
تفضل
ما اخذت الجواب انت كان سؤالك هل علي غضابه؟
ها؟
شو كان جوابي؟
كان جوابك تنشوف
ها؟ ما شوفتني انت؟
اشوفك
هات نشوف ليش أخذت بقول ابن تيمية؟
لأن ابن تيمية شيخنا مارس العلاج يعني عاش مع الواقع
أنا ما عندك إلا أنت ليش تبنيت رأي ابن تيمية؟
لأنه كان شيخنا عالم ويعالج فعنده خبرة اكتسب خبرة
هل تعتقد كان يعالج نفس المعالجة تبعك؟
ما أخرج عن ما يفعل ابن تيمية
ما أمني
وضع شيخنا
ما أمني
ليش شيخنا؟
هل كان يعتقد ابن تيمية بالطير الأبيض؟
شيخنا طير الأبيض هذا استنباطات فهم
توسع
قد أصيب وقد أخطئ فيه ما يترتب عليه لا سمح الله فساد عقيدة أو شيء لكن كان ابن تيمية يخنق ويضرب ويزجر كان شيخنا هذا ثابت وابن القيم شيخنا ينقل عنه هذا
على كل حال بالنسبة لنا نحن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم انت تعرف ابن تيمية كان يفعل هكذا وتعرف أنه نبي ابن تيمية ما كان يفعل هكذا أليس كذلك؟
صحيح
يا شيخ فإذا خير الهدى هدى محمد
الله يحفظكم يا شيخ
الله يكرمكم أهلا وسهلا
بارك الله
فيك أخر عليكم يا شيخنا
أهلا وسهلا
بارك الله فيك بارك الله فيك سبحانك الله
الله يجزيك الخير
وإياكم إن شاء الله
الحمد لله على السلامة
سلمكم
الله جزاكم الله خير بارك الله
فيك الله يحفظكم يا رب
أهلا وسهلا
دمتم لنا
أيضاً لا
جزاكم الله خير يا شيخ
جزاك
الله
خير
الله يحفظكم
وقوة
جميلة مباركة أحمد
شيخ
الله وسلم
جزاك الله خير وحسن إليه
سيارة مين هذه
الفورة؟
سيارة
معلش يا
شيخ أبو نيلة
نعم سيارة في اليوم؟ يعني محبوس
بسيطة شيخنا هم بيطلعوا يعني
سيارة الصلاة
لا لا فوق بس هذا السيارة
تبقى
لا هذا الشاي أنا سوي الشاي
يقول أجل الشاي
تفضل
كل شيء بدبه يقول لي طبعا
التحريم
يا رب
وين؟
بيت سليم
سليم مش موجود
قلنا له الشيخ متأخر
موجود.
طبعا
هذا العدد الثامن الرابع والخامس
شو
نزلتوا
بالعدد الثامن؟
ما شاء الله
نزلنا 9 صفحات
وتاوي شيء لهون عندك
قلت لك شيخنا قلت لك
ايه
مضبوط
شيخنا
العدد الثامن 9 صفحات فتاوى لكم الفتاوى اللبنانية
ما شاء الله
اما الاستاذ مالك له مقال عن البنوك الاسلامية جميل جدا
ما شاء الله
والله يا استاذنا جزاك الله خير انا اول مره بفهم الموضوع يعني بشعر اني فهمته
جزاك الله خير
من خلال مقالك وبشعر انه مقالك يعني متميز من حيث انه ما فيش صعوبه هالعبارة
مش زي كل مره
اللي بدها قاموس
شيخنا انا لما انا بحكي للاستاذ مالك دائما اقول انا لما اصحح اي كتاب يعني ما احيانا كثير ما احتاج اني أراجع الأصل لأن الأمور واضحة إلا كتابك الخطأ المطبعي براجع القاموس أخشى يكون فيه شيخنا والله إلى وجه لغوي ولا كذا
هذه الرسالة اليوم كتبني رئيس الوزراء شيء معين يعني حول الموضوع فقلت له ما أدري قرأت الرسالة اللي أنا كتبتها لما كتبتها في الموضوع قال له ما كتبتها فقلت إن شاء الله بدي أرسل لك إياها مع شريف خطبة الأسبوع الماضي ولا اللي قبل عن الإسلام تكلمنا ورانا
الأسبوع الماضي
الأسبوع الماضي
جميل جدا
رائع سعاد هو الرئيس يتكلم عن الإسلام بيقول يا أخي هذول جماعة فلان يعني إخوان مسلمين يعني يا أخي هذول العقل ما بيستعملوه ما بيستعملوه من هنا فوق بيستعملوه من هنا وتحت والله تعبير عجيب يعني بيقول فالمهم قلت له بدي ارسل لك هذا الشريط تسمعه قال لي والله بقى ان شاء الله تبقى
الاخير يعني ايش المقال قصدت شيخنا؟
لا الرساله
الرساله
ماذا تنقمون؟
ايوه ما كان قارئ
ما هو قارئ
انجابت سيره الموضوع
انجابت
انا اعتقد ان هذا كان
هذا من
البخاري
من الاسباب يعني
في مقال لاحد اخواننا برضه في العدد الثامن نزلناه بين مجلد المجتمع والعلامه الالباني، ما هي مجلد المجتمع نتناولكم شيخنا، وناقل كل اللي هو ما خصص في احدى المجلات، احدى اعدادها، بحث سعود تناول مقال حلو وبالاخير كان ملخص كتابكم
تكلم عن الفقير
حدثنا
قال عن الفقير هذا الرجل شمام
ما هو لما قال اني اشم رائحه العماله من الفتوى، قالوا هذا نحن نعرفه انه شمام من الدرجه الاولى في مسائل سابقه كله خلينا له يا شيخنا والله اما الافتتاحيه بقال رئيس التحرير لا سلام الا بالاسلام
طيب ما شاء الله
انه اخذته كلامي ما سمعته
لا قديم بس
كيف
الشريط تكلمت عن السلام وسموه الاخوان لا سلام الا بالاسلام
والله ما سمعنا ولا شفنا هذا
نعم
لا والله مع مين وين سجلت
هذا عن طارق الاخير طارق
وانا خطبت خطبه على الموضوع
لا بس يعني
عبارتكم شيخنا كلمة لا سلام إلا بالإسلام
بس إن شاء الله تكون يعني كلمة الافتتاح يعني ما فيها
والله شوي حاجة
يعني لو خلينا له إياها شيخنا كانت حبسنا كلنا
شو بتحفظ منها
أي فقد استطاع العدوان الثلاثيني هذا كان كاتب وشطب قالوا يا العدوان الثلاثيني أن يضرب القوة العربية العظمى العراق مش عارف الصليبية الحاقدة وكذا تصبر شرح فيها وانا
احنا عمرنا شو
انا بدي اعمل على الرقابة رقابة
والله يا شيخنا لا بس الاشياء اللي ابقيناها عمومات يعني من فضل الله تعالى اشياء طيبة ان شاء الله تعجبكم يعني
المهم يعني هنا
لا
احنا يعني أقولكم شيء نصيحة يعني في هذا الموضوع يعني إحنا ما بهمنا أنفسنا
أي والله
بهمنا شيخنا بس
أي والله صحيح
أبدا والله لو كان الأمر لي أنا ما سعيت ولا تحرك
بارك الله فيك
أبدا بس أنا بهمنا شيخنا وإحنا هذا لازم كل واحد منا يكون الآن
لبنا
أبدا يعني حاجز أمام
صد ومواجهة
إحنا كنا قلنا نكتب مقال المؤامرة على العلم لما سمعنا انهم يحاولوا
والله شيخ انا كنت ملبوس
والله يا شيخ انه
شيخنا في تعرف مقازاوي والكلم الطيب في الاصاله
اي نعم
فبتعرف يعني لو قدر الله والحمد لله قدر الخير لو قدر الله كنا اكتب او مخرجيهم
الله اكبر
حديث البخاري ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي
الله اكبر صلى الله على محمد وكفى
الله المهم
المقال
اظن
نزلتوه انتم مره
لا
لا
ما في انا حافظ
لك
لا ما في اذا في اشياء جبناها والله اشياء
مقال انت نزلت
لا ما في هذا حول هذا الموضوع ما في
اشياء المهم هذا مقال البنوك كان رايح يصير ضج عليكم
ما في اثر والله ما ولا شيء شيخ
استاذنا مع بقاء ذكر الفقير ثم قال الاخ اللي اشار له عليه ذاكر باسمه ذاكر
لا لا شطرنا اسمه فقير العلم
انتوا دائما ابتعدوا عن
لا فقير العلم بس الخالدي بس ذكر بالاسم لانه جاي بين والبوطي والغزالي الفقير فقير العلم
يقول للاخوان السوداني كانوا موجودين قال سبحان الله العظيم في اليوم التي نشرت الصحف السودانيه هجومها على الشيخ على الشيخ عليكم يعني على موضوع الفتوى
اليوم انه يوم
في السودان يعني
يومها
يوم ما نشرت يوم الصحف السودانيه ما تناولتكم يعني هناك
نعم
قال كانت وصلت رسالة ما بينكم عن الشيخ في نفس اليوم قالوا رأسا وقال الناس اللي هناك أكثر الناس اللي تحمسوا بهذه القضية والهجوم على الشيخ وكذا طلبة الجامعة من الإخوان المسلمين قالوا أخنا
أنا ذكرت لك شيخنا أظن الأستاذ مالك كلمة الشيخ بكر أبو زيد قال إحنا سمعنا الكلام عن الشيخ وفتواه فلما قرأنا رسالة ماذا يقولون الشيخ فجاءت كالبلسم من الجراح ما قلت لك؟
أظن
كالبلسم من الجراح ففعلا بفضل الله كانت يعني
فبكون رأسا
الله أكبر
يعني
صورت
الرسالة ونزلناها بتمامها في جامعة الخرطوم جامعة الأم دومان
الله يجزاهم
خير وقول يعني كان سبحان الله ولذلك
قامعة
نعم لأنهم هم طبعا ما في واحد من اللي كتب على الأقل سأل ايش الموضوع
حيثيات
الله
منهم هاي من الإخوان
هم دونه
الفصل أحد الصحفيين من يومين أراد أنه يتصل معي ويسألني حول السجن الجديد يعني قلت له الله يجزيكم كل الشيخ مش فاضي لمثل هذه الأسئلة الآن بدهم يعني إشارة جديدة يملوا
سجن جديد يعني موضوع
إلهي سبحان الله
موضوع
أخراج الشيخ
ولا
سبحان الله
تذكر اسم شيخنا؟
لا والله أنا ما حكيت معه يعني
لا ما في تقوى الله
هالشيء ما في تقوى
الحمد لله التي كنت في مهدها
الله يرحمه والله من فضل الله عز وجل والله انت ما كنت يعني لما كنا مع شيخنا ويعني كنت انا ونظام
هذا كان
الاستاذ تعرف في هيك شيء يعني احيانا من هول المفاجاه مثل ما يقولوا الصدمه يعني الانسان بتتعطل مداركه والله
ذكر الشيخ
والله شغلة عجيبة كانت
أستاذ أبا مالك في قضية ذكرناها لأستاذنا الآن سمعناها أنا سمعتها من أحد الإخوة وأبو أحمد أيضا سمعها إما إحنا وياهم إحنا وياه سامعينها من منظر واحد أو من منظرين إنهم قالوا إنه أنت مثل في أحد أمراء السعودية أمير صغيرة أو كبير ما ندري من هو وقال إنه صحيح سمعناه من الشيخ والمملكة تفتح صدورها أو كذا أو شيء الشيخ من باجي واحد فيها من الحكي حكي الآن
اللي ذكرني أخونا اللي في الكويت أبو خالد اسمه ذكر دخل أمس لا أنا يعني
أمس
فقال إحنا يعني مستعدين إنه نستضيف الشيخ عنده مشيخ ونجيه أولا تدري بارك الله فيك أن الشيخ لا يؤثر على ديار الشام دارا أي نعم فهذه أولا ثم ثانيا يعني أسأل الله عز وجل أن تكون الأمور يعني لا تحتاج إلى مثل هذا وجزاكم الله خيرا أما
شغلة سعودية وأمير وكذا ما فيش منها الحكي الله عجيب الناس
سبحان الله عجيب تطل فيها الأخ وليد
لا
الحسين وليد الحسين تطل فيها
وليد الحسين بالمناسبة قضيته لسه مانعينه
ما هو بتطل فيها مشان يعرف شو قضيته فأنا تعرف يعني بتكلم أحيانا من تجيني انا صوت اختلاف وتعبيراتي يعني شو اسمه والترحيب اللي اعتادوه مني بعض الناس
تغير
وليد بحكي لي بقول لي ما صوتك قلت والله صوتي أنا تعبان ومثل موضوع الشكل، وإذا مبيد بخلي أسألك الله العظيم إنك موضوع تنسى، لا تفكر في موضوعنا أبدا، لأنه اتصل فيه مشان موضوعه إنه يعني شو سويت، لأن أنا غيرت الرسالة تبعتها
موضوع الشيء
وجيت موضوع انتخابات وكذا والإشي، ما قدرت يعني إني أنا صح. يعني شوف ما أتابع موضوعه، وإن كنت أنا ما نسيته نعم
أقول منعينه، عرفت الشيخ لأنه منعينه
فالمهم صار يحلفني بالله العظيم إنه ما يعني أنسى موضوع الآن عشان، فعرض بعدين عادل إيش قال لي، قال لي إنه إحنا أي مساعدة أي وساطة مساعدة، سبحان الله يعني تصير الوساطة من هناك لهون شيء عجيب. لا خلينا
الحمد لله بفضل الله تعالى
سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله. يعني مين اللي بيدبج ومين اللي
مش عجيب؟ والله سمعنا ابو احمد
حتى الاخ حي رفع السماعه وبيتصل بزيد بن شاكر وقول له الشيخ بدكم تطلعوا هاي السعوديه بدها تتمناه ويتحطها على عينكم انتم يا هاشميين ويا اشراف.
مش اللي ما
تطرد شيخ، قلت له طول بالك طول بالك نفسك مع ابو مالك، شوف ابو مالك لا
تعرف
انا ما كنت تعرف يعني شغله حدثت والحقيقة عتبت يعني ليش؟ لأن نعم
استأت أنت بكثير
لأني ما بدي واحد يعني
أشياء بتخرب على بعض بدون ما يشعروا
لو الأشياء لما تظل ماشية في خط واحد متجهة والواحد عارف شو اللي بدور يعني كان
فضيحة كلهم متحمسين وأنا متحمسين الواحد يتمسك فيهم بعضهم بدو يروحوا فرع النواب وبعضهم بدو يروحوا على طيب يا أستاذ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن بدي أسأل يعني تلك المرأة كانت ملبوسة يعني؟
نعم
لكن سؤال حقيقة يعني سؤال في هذا الباب، كنت الإنس جن طيارين يعني يطيروا
السؤال.
لا يعني أنا اللي بنعرف إنه يعني الجن جميعا لهم حركة فوق يعني الإرادة يعني الإرادة مثل ما حتى حركتهم لسرعة يعني حركة الجن، فشو الفرق بين هذا يعني جن طيار مع العلم بأن
عشان
كيف
حوانا فيه
غير
فيه حلونا وعنونا
ما كمان يعني
حلوية هذا خلق
الخلق يعني ناس يشكلون
جزاكم الله خير.
الله يعلم شيخ من الفارس تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية، توضح لنا هذه المسألة جزاك الله خيرا. علما يا إخوان أقول سلفا يعني أرجو أن تنصتوا إلى إجابة شيخنا لأن كثيرا من الأسئلة التي وردتنا معظمها أو جلها تدور حول هذا المعنى، ولذلك الذي أرجوه أن تلتفتوا إلى الإجابة المستفيضة لعل الجواب على هذا السؤال وحده يغني عن أسئلة كثيرة جدا تقدم بها الإخوان إلينا وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيجب على المسلمين جميعا أن يعلموا أن الجهاد قسمان، جهاد دفع لاعتداء الكافر وجهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفر. الجهاد الأول لا يرد عليه مطلقا الحديث السابق لأنه في هذه الحالة أي حالة يغزو الكافر بلدا من بلاد المسلمين فيجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة، وأن لا يفكروا في أي شيء، في أي شرط مما ينبغي أن يتوفر في الجهاد الذي هو جهاد لنقل الدعوة إلى بلاد الكفر والضلال. فرفع الراية الإسلامية التي دائما ندندن حولها ونؤيدها كل التأييد، إنما هو حينما يريد المسلمون أن يهيئوا أنفسهم وأن يقيموا دولتهم، فذلك لا ينبغي أن يكون إلا تحت راية إسلامية، وأن لا يجاهدوا ذاك الجهاد إلا تحتها. أما في الحالة الأولى، حالة يغزو الكافر بلدا من بلد المسلمين، ففي هذه الحالة لا نفكر في تحقق ذلك الشرط أو سواه، وإنما على المسلمين أن ينفروا كافة لدفع الخطر الأكبر، ألا وهو هجوم الكفار على بلاد الإسلام. ولذلك فالناس اليوم تفكيرهم ضيق جدا حينما يفكرون بشرط رفع الراية الإسلامية لدفع مثلا اعتداء هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا من كل جانب وصوب للاعتداء على بلاد المسلمين وهي العراق. فها هنا يجب على الدول الإسلامية أن ينصروا الشعب المعتدى عليه من الكفار، وأن لا يفكروا أن هذا الشعب هل دولته ترفع راية الإسلام أم لا، لأننا في هذه الحالة نريد أن ننقذ الشعب المسلم من سيطرة ذاك الكافر أو أولئك الكفار. فهنا يجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة. والحقيقة أن من آثار هذه الفتنة التي ألمت بالمسلمين في هذا العصر والتي لا نعلم لها مثيلا في التاريخ الإسلامي كله، إن من آثار هذه الفتنة أن المسلمين يختلط عليهم الحق بالباطل، ويختلط عليهم الواجب بما لا يجب بل بما لا يجوز. سبب هذا يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يتعلق بعامة المسلمين، وذلك أنهم بعيدون كل البعد عن التفقه في الدين. والسبب الآخر يتعلق ليس بعامة المسلمين بل بخاصتهم. أولئك الخاصة المفروض أنهم يدرسون ما حل بالمسلمين من الفتن على ضوء ما جاء في الكتاب والسنن، وذلك هو الذي يساعدهم أن يتعرفوا على الحكم الشرعي فيما نزل في المسلمين. ولا بأس من أن نذكركم بحديث وحكم شرعي. أما الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فمناصرة المسلمين بعضهم لبعض على هذا التفصيل المذكور في هذا الحديث الصحيح هو مع الأسف من الأمور التي أصبحت في العالم الإسلامي نسيا منسيا، وغلبت عليهم في كثير من الأحيان العصبية القبلية أو البلدية، وهذا ما أصاب كثير من المسلمين حينما وقعت الفتنة الأولى وهي اعتداء العراق على الكويت. فقد انقسم المسلمون على أنفسهم إلى فريقين، فريق يحسن هذا الاعتداء وهو اعتداء ظاهر، وفريق يستنكره. وقد كنا ولا نزال مع هذا الفريق المستنكر، لأنه يخالف نصوصا من الشرع واضحة بينة، ومنها الآية الكريمة التي لا تخفى على أحد، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كان الواجب على الدول الإسلامية، وكان ينبغي أن نقول كان الواجب على الدولة المسلمة، لكن مع الأسف لم يكن، وعسى أن يكون قريبا الدولة المسلمة، وإنما هناك دول إسلامية شعوبها مسلمة، أما حكوماتها فقد تكون في واد والشعوب في واد آخر، ولكن ذلك لا يخرج هذه الشعوب المسلمة من دائرة الإسلام، فهي شعوب إسلامية. أقول كان الواجب على الدولة المسلمة أن تطبق نص هذه الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخره، لكن لم يكن هناك إلا دول، ودول مسلمة أكثر أحكامها أو على الأقل كثير من أحكامها مخالفة للإسلام، فكان أمرا طبيعيا جدا أن لا يتمكن أو أن لا يقوم دولة من هذه الدول لتطبيق الآية السابقة: فأصلحوا بينهما فإن لم يتحقق الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لم يقم ولا دولة مسلمة بتطبيق هذه الآية الكريمة، ذلك لأنه لم يكن هناك دولة قد قامت بأحكام الإسلام كليا، ومنها قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قعت الفتنة الثانية، ألا وهي إحلال أكبر دولة كافرة وطاغية، إحلالها في الديار الإسلامية العربية التي لم يسبق في التاريخ الإسلامي أن وطأتها مثل هذه الأقدام. فاستعانت الدولة السعودية بالدولة الأمريكية، وأحلوهم باختيارهم كما يزعمون، وليس لنا إلا أن نتمسك بما ينطقون، أحلوهم ديارهم برضاهم بل وبطلب منهم، كانت هذه هي الفتنة الثانية. وادعوا بأن هذه الاستعانة كانت للضرورة لدفع ما قد يقع من اعتداء ثان من المعتدي الأول على الدولة الكويتية، فتحفظا لمنع مثل هذا الاعتداء الثاني وقعت الدولة السعودية فيما هو أخطر مما كانوا يتوهمون أنه سيقع، وهو إدخالهم للأمريكان والبريطان في بلاد الإسلام دون أن تراق من هؤلاء الكفار قطرة دم، ودون أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما هو المفروض بالنسبة للدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله أن تفرض الجزية على الكفار أعداء الإسلام والمسلمين. لكن مع الأسف الشديد كان الأمر على العكس من ذلك، فقد دفع السعوديون بدل أن يأخذوا دفعوا الملايين للملايين كما تسمعون وتعلمون لإمداد هؤلاء الكفار في سبيل ماذا؟ في سبيل مقاتلة المسلمين في بلاد العراق. وكانت قديما كما تعلمون دار الخلافة العباسية، واستمر الإسلام هناك يعمل عمله قرونا طويلة. فكنا نقول من قبل لا يجوز مناصرة العراق لأنها اعتدت على الكويت، ولكن صدق الله العظيم حينما قال في هؤلاء الكفار المجرمين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، حيث أنهم استطاعوا أن يجمعوا حولهم كثيرا من الدول الكافرة. ولا غرابة في ذلك، فقديما قيل إن الطيور على أشكالها تقع، ولكن الغرابة كل الغرابة أنهم استطاعوا بمكرهم المشار إليه أن يضموا إليهم كثيرا من الدول الإسلامية. ماذا كانت العلة التي ركنوا إليها واستطاعوا أن يقنعوا تلك الدول الإسلامية أو الحكومات الإسلامية، استطاعوا أن يقنعوها بأن ينضموا إليهم في سبيل مقاتلة العراق؟ زعموا أن المقصود من هذا الجمع الخطير هو إعادة العراق إلى حدودها وتسليم الكويت إلى أهلها. كنا نظن أن هذه الدعوة هي دعوة صادقة، وأنها لو تحققت لتمنينا ذلك، ولكن لا أن يكون من دول الكفر وإنما أن يكون من المسلمين أنفسهم تحقيقا منهم للآية السابقة. فأصلحوا بينهما الخطاب لا شك كما لا ريب فيه، إنما هو للمسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لكن مع الأسف الذين تولوا فيما ادعوا وليس فيما فعلوا بعد، الذين حاولوا إعادة البلاد الكويتية لأصحابها وإرجاع المعتدي إلى أرضه هم هؤلاء الكفار والذين انضموا إليهم من الحكومات الإسلامية. فماذا كان نتيجة هذا المكر؟ ظهر ذلك وتبين لكل ذي عينين ولو كانت هاتان العينان لا بصيرة لهما. أعني بذلك حتى الكفار تبين لهم أن هذا التكتل وهذا التجمع لم يكن حقيقة لإخراج العراق من الكويت إنما لتحطيم العراق، وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح لأن الإذاعات والجرائد والمجلات وكل وسائل الإعلام قد أجمعت على هذه الحقيقة حتى الكفار أنفسهم. في هذه الحالة الآن نقول يجب على من بقي من الدول الإسلامية لم يتورطوا أن ينضموا إلى من يسمونهم بالحلفاء، وجب على هذه الدول الإسلامية الباقية على الحياد أن يقاتلوا الكفار الذين يحاربون الآن العراقيين، فعلى هذه الدول ولا أقول أفراد، على هذه الدول لا أقول أفراد لوحدهم وإنما على الدول بجيوشها النظامية المتمرنة والمتمرسة على القتال في الآلات الحديثة المناسبة لمثل هذا الغزو، على هؤلاء الدول أن يبادروا إلى الانضمام إلى العراق لمقاتلة الكفار الذين تبينت نيتهم أنها تحطيم الشعب العراقي والقضاء عليه. هذا الحكم الذي انتهيت إليه الآن يتعلق بتلك المسألة الفقهية التي أشرت إليها في مطلع كلمتي هذه حين قلت سأتحدث إليكم بحديث ومسألة فقهية. الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الآن العراق مظلوم، كان من قبل ظالما للكويتيين، أما الآن صار مظلوما من دول الكفر، ما أدري عددها 20 وأكثر، وانضم إليهم بعض الدول الإسلامية. فالعراق اليوم مظلوم ويجب مناصرته، وحينما أقول هذا الكلام فلا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد السامعين له أننا نعني مناصرة حزب البعث أو مناصرة شخص بعينه، لا، هذا لا يجوز إسلاميا، وإنما يجب أن نناصر الشعب العراقي وأن ندفع عنهم هذه الدول التي استعملت كل وسائل التدمير وصبتها على العراق، والجيش العراقي لا يزال في الكويت. لو أنهم كانوا صادقين فيما أشاعوا في أول الأمر ورجع العراق إلى حدوده وعادت الدولة إلى الدولة الكويتية إلى أصحابها لانتهت المشكلة، ولكن مع الأسف الشديد لقد استغلت هذه الدعوة الكافرة بأنهم يريدون مناصرة الشعب الكويتي على العراق، تبين أن قصدهم هو تحطيم الشعب العراقي، لذلك يجب مناصرتهم على أعدائهم المهاجمين لهم. أما المسألة الفقهية فهي تلفت النظر أن المسلم يجب أن يكون واقعيا وأن لا يكون تفكيره جامدا. مثله كمثل بعض الأمور الفقهية: الخمر حينما يكون خمرا فنحن ننهى عنه لأن الشارع حرمه في آياته وفي أحاديث نبيه، ولكن الخمر هذه لو أنها تحولت وتخللت صارت خلا لا يجوز للمسلم أن يظل عند قوله السابق أن هذا الشراب حرام شربه، ذلك لأنه تطور وصار شيئا آخر غير الحقيقة السابقة، كان خمرا فصار خلا، كان محرما فصار حلالا. وعلى ذلك فقيسوا من عند أنفسكم مسائل كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام: طاهر مطهر وطاهر ونجس، ولكن قد يعرض لهذه الأنواع ما يخرجها عن حكمها. مثلا الماء المطهر وهو بواقعه طاهر قد يخرج عن كونه مطهرا ويظل طاهرا، ثم في بعض الأحيان قد يخرج عن كونه طاهرا فيصبح نجسا. هذا الماء الذي تنجس قد يتطور ويتحول بما يكثر عليه من الماء، أي بالمكاثرة بالماء الطاهر، فينقلب إلى طاهر بعد أن كان نجسا. وهكذا يجب على الفقيه المسلم أن يعطي لكل حكم حكمه، وأن لا يظل عند الحكم الأول وقد دخل فيه ما يقتضي أن يتغير. قلت في جملة ما قلت آنفا أنه يجب على الدول الإسلامية أن يناصروا الشعب العراقي، وتحفظت وقلت وليس على الأفراد. أعني بذلك أن حماس الأفراد الذين شاهدناه في أول الفتنة وبخاصة الآن، هؤلاء لا ينبغي أن يفكروا بمناصرة العراق فرديا، وإنما عليهم أن يحملوا دولهم على أن يكونوا معهم في مناصرة العراق على أعدائهم الذين سموا بالحلفاء. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول شرعي، والأمر الثاني الواقع هو الذي يفرضه. أما الشرع فنحن نعلم من السنة الصحيحة أن المسلمين الذين كانوا يقاتلوا الكفار في العهود الأولى حتى في العصر النبوي كانت كل قبيلة تقاتل أفرادها مع قبيلتها، فالمهاجرون مع المهاجرين والأنصار مع الأنصار، تجمعهم دائرة الإسلام. فلماذا كان هذا؟ لأن لكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التي لا تختلف مع الإسلام، فالتفاهم واللغة ونحو ذلك كل هذا مما يتعلق بالتنظيم للجهاد الإسلامي. فإذا ذهبت دولة ما بشعبها للجهاد فتكون لهم رايتهم الخاصة بهم، وأفراد شعبهم يفهمون أساليبهم ويفهمون لغتهم ونحو ذلك. هذا هو السبب الأول وهو الشرعي. أما الأمر الواقع الذي يقتضيه الواقع، فالأفراد حينما يذهبون إلى هناك فسينضمون إلى نظام أولا لا عهد لهم به ولا معرفة منهم به، وثانيا قد يحول بينهم وبين القيام بكثير من الواجبات العينية الفردية، لأنهم ما اعتاد ذلك النظام أن يعيش في نظام الإسلام الذي يلزم المسلمين أن يحافظوا على شريعة الإسلام وعلى أحكام الدين ولو في ساعة العسرة ولو في ساعة الحرب. من ذلك مثلا لعلكم جميعا تعلمون من كتب الفقه ومن كتب الحديث صلاة تسمى بصلاة الخوف. صلاة الخوف هذه لها نوعية خاصة ولها صفة خاصة، وما أظن أن إلا أن أكثر أفراد المسلمين لا يعرفون حقيقة هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الخوف. وفي ظني أن هؤلاء الأفراد إذا ما ذهبوا للقتال لتحقيق هذه المناصرة، وهو الآن فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح ويستطيع